الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دي المحاضرة رقم 19 من محاضرات التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية. اللي بعت الأسئلة مدام مجدولين،
مدام مجدولين برضو
أسئلتها بتحتاج وقت للإجابة، من أنها أسئلة شديدة شوية.
طب ممكن يا ابونا يعني ناخد محاضرة اكسترا بعد ما نخلص السيلابس المنهج عشان ما نضيعش الوقت؟
احنا
لا لا لا، انا ما يهمنيش الوقت. انا لا يهمني الوقت ولا يهمني الكمية. انا مبسوط ان الاسئلة اللي بتجيلي اسئلة في صلب الموضوع اللي بنتكلم فيه، فانا مش متضايق من كده. انا قصدي اقول يعني ان احنا مش ما يهمناش الكمية.
في سؤال يا أستاذ أبونا في تحليل الخدام بعد تقديم الحمل. كنت بشوف زمان بيطلعوا الشمامسة كلهم بره الهيكل مع الأب الكاهن، وبتطلع الشورية كمان بره الهيكل. كان شفت أنا حاجات زي كده، وبعدين شفتها حاليا في قداسات جاية من مصر بيعملوا كده، هو بياخدوا يعني ساعة تحليل الخدام بيسيبوا الهيكل وتطلع الشورية بره الهيكل. هل في تعليق على كده؟
لا، ده اختراع ملوش أي معنى، ملوش معنى خالص. لا، دي حاجة عمري ما قريتها في أي مخطوط من ساعة ما قريت يعني. هي بس كل الحاجة المهمة إن تحليل الخدام المفروض إن الكاهن اللي هيقرأ التحليل بيبقى وشه للمذبح،
صح؟
لكن تحليل العشية وباكر، رفع بخور عشية وباكر، بيبقى وشه جهة الغرب. لكن لاحظت إن في ناس بتقرأ التحليل الخدام وشها للغرب.
سألت الحكاية دي، قال لك إيه؟ أصل لو في أب كاهن وحده يقف يدي ظهره للهيكل، لو في اتنين أباء كهنة يقف من ورا. بصراحة ما شفت الحكاية دي قبل كده.
القانون العام، القانون العام في الموضوع ده، طالما الهيكل مفتوح ومرفوع ذبيحة على المذبح، أي ممارسة طقسية يقف فيها حد ظهره للمذبح يبقى بيمارس غلط، أيا كانت هذه الممارسة. فعش حد، حتى الأسقف، حتى البطرك، طالما الهيكل مفتوح والذبيحة على المذبح، أي ممارسة أدي فيها ظهري للمذبح يبقى غلط، يبقى ممارسة غلط. حتى في العظة لو وقف يوعظ بالمكان، في المكان ده يبقى غلط. وضع الأنبل، الأنبل أو الأنبن في الكنيسة في الجهة البحرية الشرقية من الكنيسة، يعني على الجنب من المذبح. المنجليات المحطوطة للقراية إبت وعربي برضو على جانبي المذبح.
صح. وكان سي زمان اللي هو الأمر ده بيطلعوا له بالسلم يوعظوا منه.
وكان يتقال من عليه الساعة 12 من الجمعة العظيمة.
الجمعة العظيمة.
وباكر خميس العهد.
بطل الحاجات دي دلوقتي خلاص.
صلاة صابونا على أبانا الذي.
أيوه.
من أوائل الصلوات اللي كانوا بيقولوها المسيحيين، حتى يقال في دليل أنهم كانوا بيقولوها في القرن الأول.
أيوه.
فإزاي يعني إيه تعليق قدسك على أبانا الذي وجن عامه في القداس؟ لأهميتها، لأنها الصلاة الوحيدة اللي سيدنا قال لنا عندما تصلوا قولوا يعني.
أيوه.
تعليق قدسك يعني على أبانا الذي وجن عامه في القداس يعني.
الصلاة الربانية دخلت القداس الإلهي في وقت معين، بس مش في القرون المبكرة. الحاجتين اللي دخلوا متأخرين شوية هو الصلاة الربانية وقانون الإيمان. بس لازم أتأكد من التاريخ أو القرن يعني اللي خشت فيه صلاة الربانية.
قدسك ذكرت لنا يا أبونا في نهاية القرن الرابع الميلادي،
أي.
الصلاة الربانية دخلت، كانت في المحاضرات اللي في بداية الترم دي، كنت قدسك قلتهالنا، وإن في روما دخلت في نهاية القرن السادس على عهد البابا غريغوريوس،
وقانون الإيمان
في مطلع القرن السادس، قلت قدسك ذكرت كده.
بالضبط كده، يعني قانون الإيمان دخل بعد الصلاة
الصلاة الربانية.
بالضبط كده،
شكرا.
إن في حاجة اسمها تطور ليتورجي. يعني النهاردة لما برضو هنجاوب على سؤال برضو اتبعت لي وهنبدأ به المحاضرة إن شاء الله، اللي هو إمتى لما الكنيسة القبطية كانت موافقة على قرارات مجمع اللاذقية المكاني أن لا تقام قداسات يومية في الصوم الكبير، إمتى الكنيسة القبطية مارست إقامة القداسات اليومية؟ السؤال ده طبعا أنا أول مرة أتفاجئ بيه، أنا ما اخترش على بالي إن حد هيسألني كده. ليه؟ لأن أنا عارف إن تطور الليتورجي بطيء جدا، يعني مثلا مش هيكون مثلا واحد يجي طلع قرار إن بكرة هنعمل قداس يومي في الصوم الكبير، ما بيبقاش كده، لكن بيبقى تطور بطيء جدا جدا ما يلحظوش أبناء الجيل الواحد. فتحديد معاد بذاته دي عملية مش سهلة، لكن في شوية شواهد أو ملابسات نقدر منها نعرف الوقت التقريبي في إجابة السؤال اللي هو ده. يعني أنا قصدي أقول إن في حاجة اسمها مراحل تطور ليتورجي بتاخد وقت طويل جداً علشان طقس معين يستقر، ومراحل معقدة. عشان كده دايما بقول، ودي جات لي كذا مرة، يعني كذا حد اتصل بي يقول لي أنا عايز أعمل دكتوراه في القطامارس، أقول له اوعى تعمل دكتوراه في القطامارس، اوعى، لأنك هتنزل في مستنقع مش هتطلع منه، لا سيما إن كان الدكتور اللي هيشرف لك على الرسالة فاهم، لكن لو ما كانش فاهم هتعدي، لكن لو كان فاهم مش هتضيع عمرك على الفاضي. أصعب حاجتين في الكنيسة عايزين دراسة حقيقية علمية أكاديمية، القطامارس والأواشي. الأباط عندهم كم أواشي غير طبيعي. إيه دخل الأواشي دي كلها بهذا الكم ده كله، امتى ومين اللي عمل كده؟ يعني مثلا خدوا مثال، مثلا عيد الغطاس، شوف الاواشي بتتقال كم مره في عشيه وباكر واللقان والقداس، ومعظمها متكرر. ايه معنى كده؟ كانت اواشي بتتقال لغرض عملي، يعني الناس رايحة الكنيسة كل يوم الصبحية في باكر، يحضروا الرفع بخور باكر ويطلعوا الشغل، فبيتقال لهم أشيت المسافرين اللي هم في الكنيسة دول عشان يسافروا ويرجعوا بالسلامة. فكان كل أشية ليها غرض عملي. احنا حالياً عندنا مثلا في أثناء قراية الإنجيل بنقول 13 أشية سراً، دي أحد التراكمات الليتورجية. الكاهن بدل ما يقف يسمع الإنجيل اللي بيتقرأ عشان يركز الكنيسة بتقول إيه، ملخوم في طقس آخر ترديد 13 أشياء سر. يعني أنا مش عارف يعني مين الأهم، إنه يسمع الإنجيل ولا يتمم الطقس؟ والقطامارس أيضا، القطامارس مشكلته إن كان كل منطقة في مصر لها قطامارس خاص بيها، لهم قديسين خاصين بالمنطقة بتاعتهم، لهم شهداء خاصين بالمنطقة بتاعتهم، فبيعملوا قطامارس قراءات متناسب مع المنطقة بتاعته. فلما جه واحد في عصر الطباعة أو نساخة المخطوطات متأخراً، ما بقاش ينتبه إنه يحدد إن القطامارس ده بتاع المنطقة دي، أخدهم كلهم وأخذ من ده شوية ومن ده شوية ومن ده، عمل كوكتيل قطامارس، بقى قطامارس كوكتيل. لما انتش عارف القطامارس ده بتاعني جهة، عشان كده لما بشوف واحد يعمل تأملات روحية في القراءات الكنسية بسكت وخلاص. يعني ايه تأملات روحية في القراءات الكنسية؟ طب ما هي القراءات الكنسية اللي قدامك دلوقتي دي محصلة تطور لتورجي مئات السنين، فما كانتش كده في الأصل. أنا مش عارف، أنا عارف أوضح اللي أنا عايز أقوله ولا الصعيد غير الصعيد الأعلى، غير الصعيد المتوسط، غير وجه بحري، غير القاهرة، غير ملاجرج السدمنت، غير اسكندرية، غير دير أبو مقهار، غير كنيسة المعلقة. ده طقس كنيسة المعلقة في القرون الوسطى كان مختلف عن طقس كنيسة حارة الروم، كنيسة العدل حارة الروم. فالموضوع ما هواش بالبساطة إن إحنا نقدر نقول إن إيه هو الزمن اللي حصل فيه كذا، ده أمر معقد جدا. فاللي بنعمله إن إحنا بنحاول نقرب الوقت. يعني
في أمل يا أبونا، في أمل إن إحنا يعني نتطور، نرجع لأصولنا، يعني نركز، في أمل؟ عشان لو القسيس هو عامل كده، شوف الشعب الغلبان، واحدة من الناس أكيد غلبانة جدا.
بس عشان يكون في أمل لازم يكون في حصر بتراثنا القبطي، وتراثنا القبطي محفوظ في المخطوطات. ففي مرة عملنا كده في جهة من الجهات، يعني تطوع 30 طالب وطالبة إن إحنا نعمل مسح لكل مخطوطات الليتورجية في مصر، وقسمنا الطلبة على المحافظات، وخدنا نص المحافظات مبدئيا وبعدين نكمل، وخدنا تصريح رسمي من سكرتارية المجمع المقدس. احنا مش عايزين ناخد المخطوطات، احنا عايزين بس نسجلها علشان لما نيجي نعمل حصر بممارسة لتورجية معينة نبقى عارفين بدايتها فين اخرها فين. اي اصلاح لتورجي هو بدايته كده، مش ممكن تتصوروا حجم المعارضة والمقاومة اللي قابلتها الناس دي. طبعا المشروع فشل.
يعني أبونا كل واحد، يعني إحنا الليتورجية اللي إحنا بنقولها مثلا في لندن غير اللي معمولة في أسيوط في بلد دابويا، غير اللي في بلد تانية.
أنا الليتورجية،
الليتورجية اللي بنعملها حاليا زي ما هي كده.
لا لا لا، القداس له أساسيات، له بيزس، يعني حاجات ما تتغيرش أبدا في جميع الجهات، لكن في أمور أخرى بتضاف من كل جهة غير التانية، إنما الأساسيات ثابتة، هو القداس نفسه ثابت. إنما مثلا لما واحد يجي يقرأ السنكسار ممكن يقرأ السنكسار في المكان ده غير السنكسار في المكان التاني، لأن في مكان فيه شهداء وقديسين مش موجودين في المكان الآخر. يجي يقرأ قراءات كنسية، هم عاملين منهج للقراءات الكنسية ده غير ده. يعني قراءات أحد الصوم الكبير اللي احنا بنمارسها حاليا ما كانتش كده في جميع جهات مصر. أسماء حدود الصوم الكبير ما كانتش كده في كل الجهات. في جهات كانت مسمية أحد بمسميات غير اللي احنا عارفينها دلوقتي.
أنا من أسيوط يا أبونا، عندنا حد اسمه حد أبو جورج، ما عندكمش أنتوا، على قديس في أسيوط اسمه أبو جورج.
أمك
بجد ده very well known، وبعدين عرفنا أن في قديس اسمه أبو جورج، بس أنا مش عارفة الحكاية، بس يعني دي بلد هو أبويا.
كل جهة ممكن يكون فيها حد مش معروف في جهات أخرى طبعا ممكن.
سيبونا، هو في مدام سهير رفع ايديها بقى لها فتره، اتفضلي مدام سهير.
مساء الخير يا ابونا، مساء الخير على الجميع.
مساء النور، اهلا وسهلا.
ابونا حضرتك بتقول ان في اختلافات، الاختلافات دي ما فيش حد مرجع عليها، ما فيش سنتراليزيشن، يعني ما فيش حته مركزيه لازم ياخدوا اذنها عشان يطلعوا الحاجات ده كله، يعني ما فيش حد مسؤول غير الكاهن مثلا. حضرتك قلت في حاجات في الصعيد غير شمال، غير يعني حتت مختلفة، فكل واحد طيب. بيحط الحاجة هو عايزة من غير ما يرجع لحد تاني.
لا مش معناها كده، احنا عندنا قناعة داخلية ان اختلاف الممارسة الطقسية ده كلام مش كويس، بالعكس ده كويس جدا. الممارسة الطقسية لكل جهة لما تكون خاصة بهذه الجهة، طالما الإيمان مظبوط أو الممارسة الطقسية لا تمس سلامة الإيمان، دي حاجة تثري الكنيسة مش تضعفها. لكن بعد ظهور عصر الطباعة بقى في اتجاه لتوحيد الممارسات الطقسية في الكنيسة. اختلاف الممارسات الطقسية يثري الكنيسة والإيمان مش يضعفه، عكس ما احنا فاهمين. يعني لحد عصر قريب جدا كانت ألحان اسكندرية، ألحان مدينة الإسكندرية غير ألحان القاهرة.
بس الاختلافات نفسها مش مفروض برضو حد يوافق عليها، حتى لو في اختلافات وبتثري، بس حتى الإثراء ده مش مفروض يكون بموافقة من جهة معينة أو مصدر.
أصل الكنيسة الأرثوذكسية عموما مبنية على قيادة لا مركزية، يعني لا يستطيع بابا الكنيسة القبطية أن يتخذ قرار يختص بإبرشية من الإبرشيات، لأن هو أسقف إبرشية الإسكندرية وأضيفت إليه القاهرة حاليا. لكن لما يحب يتخذ قرار خاص بأي إبرشية أخرى ما يقدرش إلا من خلال مجمع أساقفة الكنيسة كلهم. فكان الأسقف في إبرشيته هو بيقدر يتخذ هذا القرار.
شكرا أوتسك، شكرا.
تفضل أبونا نبدأ المحاضرة.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دي المحاضرة رقم 19 من محاضرات التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية. وقبل ما أتكلم في المحاضرة في سؤالين جولي هجاوب عليهم. السؤال الأولاني، متى بدأت كنيستنا القبطية تمارس القداس الإلهي كل يوم في الصوم الكبير خلافاً لقوانين مجمع اللاذقية أرقام 49 و50 و51؟ الجواب، لم تستقر القداسات اليومية في الصوم الكبير في الكنيسة القبطية بشكلها الحالي إلا بعد مراحل ليتورجية طويلة وبطيئة ومعقدة، وكانت البدايات المبكرة جدا هي عمل اجتماعات غير إفخارستية، غير إفخارستية، يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع في فترة الصوم الكبير في بعض الجهات دون بعضها الآخر في مصر يعني. ثم أضيفت أيام أخرى من الصوم الكبير إلى هذين اليومين في جهات دون غيرها، ولكن ظهرت ممارسة خاطئة حين تحولت مثل هذه الاجتماعات غير الإفخارستية إلى اجتماعات إفخارستية بمرور الوقت، يعني بدأوا يعملوا قداسات مما استوجب بالمجمع اللاذقية في القرن الرابع الميلادي أن يحط القوانين 49 و50 و51 لتدارك هذا الأمر، عشان الكنائس تتفادى كسر هذه القوانين سبق ذكرها. ظهر ما صار يعرف باسم قداس البروجيازمينا. البروجيازميني اللي هو البري سانكتيفايد، اللي هي القدسات السابق تقديسها، حيث يتم إقامة قداس قصير على قدسات يعني عنصري الذبيحة يعني سبق تقديسها في قداس سابق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني القوانين قالت ممنوع إقامة قداسات يومية في الصوب الكبير والناس عايزة تتناول، فجم في قداس السبت والحد المصرح فيه بإقامة القداس واحتفظوا بجزء من الجسد المقدس عشان يقدروا يتناولوا منه بقية أيام الأسبوع، فيعملوا على هذا الجزء اللي هم احتفظوا به قداس قصير لا تكتمل عناصره الكاملة، لا سيما التقديس والاستدعاء، فسموها البروجيازميني أو القدسات سابقة التقديس، يعني قدسات تم تقديسها سابقا وإحنا بنقيم عليها قداس صغير كده قصير عشان نقدر نتناول منها في أيام الأسبوع. يعني زي ما تقولوا كده، يعني كان تحايل على قوانين مجمع اللاذقية. العادة دي أو الممارسة دي ظهرت في الكنيسة شرقا وغربا بدءا من القرن السادس الميلادي فصاعدا، وبقت كل كنيسة تنسب هذه الخدمة إلى أحد مشاهيرها. ولكن أقدم الشهادات الوثائقية على وجود لتورجية القدسات السابق تقديسها تعود إلى القرنين السابع والثامن للميلاد. ده يختص بكنائس السريان والبيزنطيين، أما الكنيسة القبطية فليست هناك أي دلائل واضحة فيها على ممارسة هذا الطقس على مدى تاريخها الليتورجي، إلا أن عادة حفظ القربان كانت معروفة في الكنيسة القبطية حتى القرن الحادي عشر الميلادي. باستثناء فترة من القرن الخامس الميلادي وفترة أخرى مبهمة حتى منتصف القرن الثامن الميلادي، إلا أوقف ممارسة حفظ القرابين عشان نتناول منها على مدى الأسبوع هو البابا خريستيزيلوس 66. ده كان في النصف الثاني من القرن الحداشر، وهو ما حاول القس مرقس ابن القنبر استعادته مرة أخرى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. ده بيعني إيه؟ بيعني إنه حتى بداية الألفية الثانية للميلاد تقريباً ما كانش فيه هناك ضرورة لإقامة قداس يومي، لأن القرابين بنقدر نحتفظ بيها طيلة أيام الأسبوع. وده ما كانش في الأديرة فقط، ولكن كان في الأديرة وكنائس المدن. فده بيبين لنا إن ربما يكون لحد بداية الألفية الثانية للميلاد ما كانش فيه ما يدعو لإقامة قداس كل يوم، لأن إحنا عندنا قرابين نقدر نتناول منها طول الأسبوع. لكن عندنا حاجة تانية نقدر نستشف منها الوقت التقريبي، وهي كتمارس القراءات الكنسية في الصوم الكبير. لما نراجع كتمارسات الصوم الكبير نجد أنها بتعطي أهمية أولى لقداسات السبوت والأحد، حتى أنه كثير من مخطوطات القتمارسات الإبطية بتحوي فصول قراءات سبوت وأحد الصوم الكبير فقط. كان هو بيتسمى قتمارس سبوت وأحد الصوم المقدس الكبير. ثم دخلت القداسات اليومية اللي أقيمت في أيام الأسبوع من الصوم المقدس الكبير تدريجياً على أيام الصوم وليس دفعة واحدة. في البداية كان يوم الأربعاء والجمعة هما اليومان اللذان أقيم فيهما القداس الإلهي في الصوم المقدس الكبير إلى جوار قداسي السبت والأحد، لأن الأربعاء والجمعة دي من الأيام القديمة جدا في التاريخ الليتورجي، ومن أقدم أيام الصوم هي الأربعاء والجمعة، فكان يومين مقدسين في الأسبوع. فدخلوا أول يومين دخلوا في إقامة القداسات اليومية في الصوم الكبير. بالمناسبة دي عايز أوضح نقطة مهمة، اللي يدرس قراءات كتمارس الصوم الكبير بدقة وبروح صلاة بمجموعة تجتمع كل أسبوع مثلاً على مدى الصوم عشان تدرس هذه القراءات هيتأكد إن اللي وضع قراءات الأربعاء والجمعة من الصوم المقدس الكبير هو إنسان ملهم، وهو بالتأكيد شخص غير اللي وضع قراءات الاثنين والثلاث والخميس. بيبين أن البداية كانت مش في كل أيام الصوم مرة واحدة. المرحلة التالية كانت إقامة القداس الإلهي ثلاث أيام في الأسبوع من الصوم الكبير. اللي أنا بقوله ده دراسات لعلماء لتورجية سواء في الغرب أو في الشرق. ثلاث أيام في الأسبوع من الصوم الكبير، أيام الاثنين والأربع والجمعة. يعني كان لاعتبار التجانس شأن كبير في إضافة يوم الاثنين. يعني يبقى اثنين أربع جمعة يوم ويوم يعني. ثم في مستهل القرن الثامن الميلادي أضيف قداس يوم الخميس ضمن الأيام اللي بيحتفل فيها بإقامة الإفخارستية في الصوم المقدس الكبير في كنيسة روما. أنا عاوز بس أبين لك وأنا بجاوب على السؤال إن يبدو من صيغة السؤال إن هو سؤال بسيط خالص، ولكن الإجابة عليه من أصعب ما يكون. بحسب التاريخ الموجز لواحد اسمه، هو كان راهب اسمه جورجيوس سيدرينوس، عين الإمبراطور قسطنطين التاسع، ده كان في القرن 11، في سنة 1044 ميلادية، عين ميزانية لإقامة الإفخارستية في كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية يومياً وليس فقط في أيام السبت والأحد كما كانت العادة. فده مؤشر آخر بيبين لنا أن الإفخارستية اليومية عرفت في معظم كنائس الشرق بدءا من كنيسة آيا صوفيا بالقسطنطينية في بداية الألفية الثانية للميلاد. يبقى ده تاني مؤشر يوضح لنا الوقت التقريبي، وهو بدايات الألفية الثانية للميلاد. في مؤشر ثالث، بس قبل ما أثبت احتمال إقامة القداسات اليومية في الكنيسة القبطية بوضعها الراهن مع حلول الألفية الثانية للميلاد، عاوز أوضح لكم جزئية ياريت تركزوا معايا عشان ما حدش يتوه مني. احنا قلنا أن الصوم المقدس الكبير في بداياته كان 6 أسابيع، أي 40 يوم شاملة جمعة البصخة، دي اتكلمنا عنها في القرن الرابع الميلادي. جمعة البصخة دي بالوضع اللي احنا بنتكلم عليه ده تبقى الجمعة السادسة من الصوم. والجمعة دي هي بدء المراحل النهائية للمعمودية، والتي تكتمل قبل الدخول إلى الكنيسة للاشتراك في صلوات عيد القيامة. يعني الموعوظين اللي هم بيؤهلوا لقبول المعمودية كانت بتبدأ صلوات التعزيم الأخيرة عليهم بدءا من الجمعة السادسة من الصوم الكبير، لما كان الصوم 40 يوم. بعد شوية فصلنا أسبوع البصخة عن الصوم الكبير، فبقى عندنا بدل 6 أسابيع بقى عندنا 7 أسابيع. وبعد شوية دخل أسبوع هرقل في بداية الصوم، فبقى الصوم الكبير 8 أسابيع. الأسبوع بتاع هرقل ده كان عايش في القرن السابع، لكن أسبوع هرقل في الكنيسة القبطية ما سمعناش عنه إلا في القرن العاشر أيام البابا أبراهام بن زرعة السرياني. ففي الوقت ده بقت الجمعة العظيمة لما دخل بقى أسبوع هرقل وبقينا 8 أسابيع، بقت الجمعة العظيمة هي الجمعة الثامنة من الصوم، والجمعة السابقة ليها اللي احنا حاليا بنسميها جمعة ختام الصوم هي الجمعة السابعة من الصوم. العجيب بقى ان الحد السادس من الصوم الكبير اللي احنا حاليا بنمارسه اسمه أحد المولود أعمى. والمولود أعمى ده هو أشهر رمز للمعمودية في العهد الجديد. فتن اللقباط محافظين على الأحد السادس اللي هو كان يوم المعمودية الفعلي لما كان الصوم الكبير 40 يوم، وسموه أحد التناصير، ويتقرى فيه إنجيل المولود أعمى. تبادر لذهنك سؤال، وش معنى الحد ده سموه حد التناصير؟ وش معنى الحد بتاع المولود أعمى سمناه حد التنصير. وش معنى الحد ده بيتقرا في انجيل المولود اعمى؟ لان هو ده الحد السادس من الصوم اللي كانت بتمارس فيه المعموديه، والاقباط لا يمكن بسهوله يغيروا في طقسهم. فلما الصوم الكبير بقى 7 أسابيع مسكوا الحد السادس رجعوه ورا أسبوع، بقى 8 أسابيع رجعوا الحد السادس أسبوعين، هي حيتنوا سادس برضو علشان يتنوا هو أحد المعمودية. بالبحث نلاقي أن هذا الأحد وفصل إنجيل هذا الأحد عرف في الكنيسة القبطية بعد القرن 13 الميلادي، لأن ابن كبر بيذكر هذا الأمر. اليوم الجمعة السادسة، الحد السادس اللي هو حد التنصير، الجمعة اللي قبله مباشرة اللي كانت فيها بتبدأ مراسيم المعمودية زي ما قلنا من شوية، بتتركز فيها القراءات أيضا عن المعمودية. فالإنجيل بتاع القداس في هذا اليوم هو حديث بين السيد المسيح ونيقوديموس عن المولود من الماء والروح، وهو ما يدعم اللي سبق أن أنا قلته أن الفترة الزمنية التقريبية التي وضعت فيها القراءات الكنسية لتمارس الصوم الكبير كانت بعد القرن العاشر الميلادي، أي مع حلول الألفية الثانية للميلاد، وهي الفترة اللي ظهرت فيها تسمية صلوات الأنديل العام، أي سر مسحة المرضى، وبقت تتحطت في الجمعة 7 من الصوم الكبير عشان يكون فيها صلاة على زيت كبديل عن صلوات كانت بتقال على زيوت المعمودية في هذا الوقت لما كان الصوم 40 يوم. إنما في النهاية اللي نقدر نستوعبه أو نستشفه هو أن القداسات اليومية بوضعها الذي نعرفه اليوم استقر تقريبا مع الألفية الثانية للميلاد. والكنيسة القبطية هي التقليد الشرقي الوحيد الذي يقيم الإفخارستية يوميا في فترة الصوم الكبير، وهو عكس ما نراه في آسيا الصغرى، أن الليتورجية هي الليتورجية احتفالية فهي غير مناسبة لزمن التوبة، لأن القداس الإلهي هو مناسبة فرح وشكر على الخليقة والخلاص. وهكذا نجد أن إقامة الإفخارستية في أيام الصوم الكبير قد فصلت كنيستي روما والإسكندرية عن باقي الكنائس الأخرى. كان في سؤال آخر، هكتفي بإجابة هذا السؤال وأرجع السؤال الآخر ده للمرة القادمة عشان نقدر ناخد المحاضرة بتاعتنا. احنا بنتكلم في القرن 5 الميلادي، 5 و 6 للميلاد، وبنتكلم عن مصادر التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، واحنا حاليا في المصدر الثالث وهو قوانين وكتابات أباء الكنيسة في القرون 5 الأولى. وأخذنا أول قوانين كانت قوانين البابا أثناسيوس الثاني. ثاني قوانين برضو قوانين مصرية اسمها قوانين هيبوليتوس، ودي عددها 38 قانون منسوبة إلى هيبوليتوس. لو تفتكروا هيبوليتوس ده اللي هو مؤلف كتاب التقليد الرسولي، اللي هو كان قص في كنيسة روما، والكتاب ده اللي هو أحضره العلامة أوريجانوس لما راح زار روما معاه ورجع به مصر، وتسمى الترتيب الكنسي المصري. ففي أسقف من أساقفة الكنيسة القبطية، ربما يكون أحد بطاركتها في القرن السادس، أخذ كتاب التقليد الرسولي ده والعناصر بتاعت الكتاب، حط عليها قوانين تناسب طقس كنيسة الإسكندرية في القرن السادس الميلادي. كتاب التقليد الرسولي اتكتب أصلاً باليونانية قبل سنة 235 ميلادية، وبعدين اترجم إلى القبطي، وبعدين اترجم إلى اللغة العربية في القرن الاثناشر. النص اليوناني ضاع والنص القبطي فقد، ولا يتبقى لنا سوى الترجمة العربية للكتاب. في عالم آبائي اسمه كوكا بيقول النص العربي اللي حفظ لنا قوانين هيبوليتوس هو ترجمة لنص قبطي في لهجته الصعيدية بعد ما عمل دراسة للقوانين يعني. وهذه الترجمة القبطية الصعيدية مأخوذة بدورها عن ترجمة يونانية أسبق منها، وأن كلا الترجمتين اليونانية والقبطية مفقودتان. والحقيقة العالم ده نشر هذه القوانين في باريس سنة 1966 ميلادية، ولكنه أرجع زمن تأليف هذه القوانين إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، وده للأسف نقلوا عنه العالم برضو الأبائي الفرنسي موريس جيرار. موريس جيرار ده شخصية مهمة جدا، ده عالم فرنسي عمل فهارس لجميع كتابات آباء الكنيسة الذين كتبوا باليونانية في 6 مجلدات. فالعالم موريس جيرار نقل نفس فكرة العالم كوكان أن القوانين دي من القرن الرابع، ولكن الحقيقة أن العالم جريجوري ديكس تنيح 1952 أرجع زمن تأليف هذه القوانين إلى نهاية القرن الخامس أو بداية السادس، وهو ده الرأي الأصوب اللي أنا تيقنت منه بعد دراسة هذه القوانين. ولكن لدقة أزيد، هو ديكس قال إن هي نهاية الخامس أوائل السادس، ولكن لدقة أزيد بقى تنتمي هذه القوانين إلى أوائل السادس، لأن قوانين البابا أثناسيوس الثاني اللي اتعملت نهاية الخامس كان اللي بيألف قوانين هيبوليتوس يعرفها، فبالتالي يكون جاي بعدها، فبالتالي أيضاً تبقى هذه القوانين تنتمي إلى القرن السادس الميلادي. لم ينتبه أحد إلى أهمية هذه القوانين إلا في أواخر القرن التسعتاشر الميلادي، في خلال القرن العشرين وبالتحديد سنة 1910 و 1916 تكاثفت الأبحاث حول هذه القوانين. بيقولوا أن قوانين هيبوليتوس هي ترجمة لكتاب التقليد الرسولي، وغالبيتهم وقعوا في هذا الفخ. ولكن اللي يدرس هذه القوانين بدقة يكتشف أن اللي عملها هو واحد مصري زي ما قلت دلوقتي، لم يكن يترجم كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس، لكنه كان بيصيغ هذا الكتاب صياغة حرة بحرية كاملة في الإنشاء طبقاً لطقس كنيسة اسكندرية في القرن السادس الميلادي. فلما العلماء يقروا التقليد الرسولي ويقروا القوانين الهيبوليتوس يقولوا الراجل مش عارف يترجم، إنما هو في الحقيقة مش كده، ده في الحقيقة إن ده نافذة قوية جدا تعرفنا طقس كنيسة اسكندرية في هذه الفترة المبكرة من تاريخ. عشان كده جاءت هذه القوانين في بعض مواضع منها مغايرة للأصل اللي استقت منه، فبقى يقدر يحذف ويضيف ما يراه مناسبا لكنيسته كما يعيشها في هذا الزمان. فجاءت هذه القوانين بتحوي سمات تنفرد بها وتختلف عما ورد في كتاب التقليد الرسولي. الأمر الذي لم يلتفت إليه علماء الأبائيات، الكلام اللي أنا بقوله لكم دلوقتي ده أي إنسان ما يكونش عارفه ما يقدرش يحكم حكم صحيح على أي نص لتورجي قدامه. يعني الهدف من دراستنا الليتورجية هو أن احنا بنربي حس لتورجي عندنا نقدر بيه نعرف اللي بيتقال ده صح ولا غلط. يتربى عندنا حس لتورجي. الحس الليتورجي ده ما يترباش ويتأصل عندنا إلا لما نكون فاهمين كويس قوي المصادر الأساسية دي اللي بتتكلم عن أساسيات تقليدنا الليتورجي في كنيسة الإسكندرية. فهقول لكم شوية حاجات تبين تفرد العامل قوانين هيبوليتوس عن كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس اللي هو مفترض ان كان العامل قوانين هيبوليتوس بيترجمه. يعني العامل قوانين هيبوليتوس انفرد بأمور لم تذكر في كتاب التقليد الرسولي. أتمنى ما تكونوش تعبتوا أو أجهدتوا من الكلام اللي أنا بقوله ده. هقول لكم شوية أمثلة. القوانين دي بتشير إلى أن مراسيم رسامة الأسقف تبدأ مساء السبت بتكتمل في قداس الأحد، وده طقس صحيح في القدم حافظت عليه كنيسة مصر. القوانين دي بتورد نص رسامة الأسقف بإنشاء مصري بحت ملوش علاقة بكتاب التقليد الرسولي، بتنفرد بما تقول عن خدمة الشماس وصلاة رسامته اللي بتيجي في عبارات شبيهة من نظيراتها في الطقس القبطي الحالي. بتنفرد قوانين هيبوليتوس عن كتاب التقليد الرسولي بما ذكرته عن رسامة الأغنوستوس والإيبودياكون ولم يرد في غيرها. كلام المؤلف بتاع قوانين هيبوليتوس عن زواج القسيس بحسب تعليم كنيسة الإسكندرية لم يرد في أي من الوثائق القديمة الأخرى. لما أقول كلمة الوثائق القديمة الأخرى بأقصد بها تحديداً كتاب التقليد الرسولي، كتاب المراسيم الرسولية اللي هو 8 كتب المراسيم الرسولية، قوانين الرسل، وكتاب عهد الرب. ده اللي بنقصد به كلمة الوثائق القديمة الأخرى. هذه القوانين بتشرح طقس المعمودية القبطي اللي مارسته كنيسة اسكندرية في غضون القرن الخامس الميلادي، حيث يتضح أن الأسئلة الثلاثة التي تتخلل الغطسات الثلاثة كان يتعلق كل سؤال منها بأحد الأقانيم الثلاثة، ولكن كل غطسة من الغطسات الثلاثة كانت باسم الأقانيم الثلاثة معا، الآب والابن والروح القدس. هو ده أساس التغطيس في سر المعمودية. يعني هوضح برضو جزئية بسيطة عشان جاز حد مش منتبه. كان في المعمودية الكاهن بيسأل الموعوظ، يسأله أتؤمن بالله الآب؟ أقنوم الآب، فيقول المعمد أؤمن، فيغطسه باسم الآب والابن والروح القدس، بعدين يطلعه من المية ويسأله أتؤمن بأقنوم الابن الكلمة؟ يقول له أؤمن، فيغطسه باسم الآب والابن والروح القدس. فكل سؤال من الأسئلة الثلاثة كان لأحد الأقانيم، لكن التغطيس باسم الثلاث أقانيم. دي أقدم ممارسة تعرفها الكنيسة القبطية في المعمودية. لم يتكلم عنها بهذا التوضيح سوى قوانين هيبوليتوس، ودي مش موجودة في كتاب التقليد الرسولي. بيضيف القانون العاشر من قوانين هيبوليتوس موضوعات ما كانتش معروفة في التقليد الرسولي. يعني مثلا يقول الشماس منوط به تعليم الداخلين الجدد إلى الإيمان، وبيقول أن جحد الشيطان وكل خدمته كان طقسا يمارس بتواتر طيلة فترة سماع الموعوظين لتعليم الإيمان. طقس جحد الشياطين أو الصلاة على الموعوظين كان بيمارس لمدة 3 سنين، وبعدين اختيار الموعوظين اللي حيتعمدوا بيبقوا اسمهم طالبوا العماد، يتصلى عليهم صلاة الاستقسام أو يعني جحد الشيطان كل يوم في فترة الصوم الكبير. الكلام ده بنعرفه من قوانين هيبوليتوس. بنعرف كمان أن العبد لسيد وثني ويمنعه مولاه من قبول المعمودية، بيطمنه المؤلف بيقول له أنت بقيت نصراني حتى ولو لم تكن قد اقتبلت المعمودية بعد، حتى وإن مات قبل قبولها لا يعتبر خارجا عن شعب الكنيسة. كتاب التقليد الرسولي بيتكلم عن موضوع بيقول يعني لو في واحد عليه شيطان يعني سكنه روح شرير، هل اسم كلمة التعليم؟ فبيناقش هذا الأمر بتاع قوانين هيبوليتوس، العمل قوانين هيبوليتوس أغفل ذكر هذا الموضوع تماما بسبب أن تقليد الكنيسة القبطية لا يمنع من التناول لمن به شيطان إن كان لا يرفض الأسرار ولا يجدف عليها، وهو ما نعرفه من قوانين البابا تيموثاوس الأول. فبالأولى كثيرا كيف يمكن عدم السماح له بسماع كلمة التعليم؟ بينفرد مؤلف قوانين هيبوليتوس بذكر ما يجب على النساء ممارسته أثناء الصلوات الكنسية وفي البيت أيضا. كتاب التقليد الرسولي بيشير إلى أن مدة استماع الموعوظ لكلمة التعليم هي 3 سنوات، لكن قوانين هيبوليتوس أغفلت ذكر هذا الأمر. ولكن تفردت القوانين بذكر أن هذا التعليم كان تعليما يوميا. الحاجة اللي بعد كده أن السمات الخاصة بالمعمودية في قوانين هيبوليتوس لا نظير لها في كتاب الترتيب الكنسي المصري اللي هو التقليد الرسولي، يعني مما يعني أنها تشرح طقس المعمودية في الكنيسة القبطية في زمانها. وبنلاقي بحسب قوانين هيبوليتوس أن تقليد الكنيسة القبطية في أوائل القرن 6 الميلادي لم يتغير عما كان عليه منذ الابتداء، فالمرأة الوالدة يسمح لها بحضور الكنيسة مع الموعوظين، وبالتالي لا يجوز لها التناول من الأسرار المقدسة حتى كمال أيام تطهيرها. بتتكلم القوانين عن صوم الأربعاء والجمعة والأربعين المقدسة، وهذا الصوم الأخير لم يرد ذكره في كتاب التقليد الرسولي، لأن كتاب التقليد الرسولي بيتكلم عن يومين لصوم البسخة اللي هما الجمعة والسبت. تتحدث قوانين هيبوليتوس عن أسبوع الصوم الذي للبسخة. هنا باين قوي قوي أن اللي بيعمل قوانين هيبوليتوس ما كانش بيترجم كتاب التقليد الرسولي. وأنا أتعجب جدا إزاي العلماء ما انتبهوش للكلام ده، يعني أنا مش عارف، يعني واضح إن هم درسوها دراسة من بره كده، لكن ما حدش عاش مع نصوص هذه القوانين، فاتهموا مؤلف القوانين إنه مش عارف يترجم. كما أننا نعرف من هذه القوانين أن عادة الذهاب بالقرابين المقدسة إلى المرضى في بيوتهم كانت معروفة في ذلك الوقت. من الأمور المبدعة التي يريدها مؤلف القوانين هو حديث عن جانب من نظام الكنيسة القبطية في القداس الإلهي، فالأسقف والقسوس والشمامسة والقراء اللي هم الأغنسطسيين يعني يكونون لابسين ثيابهم البيضاء استعدادا للقداس، ولكن القداس الإلهي لا يبدأ حتى يكتمل حضور جميع الشعب. وفي وقت الانتظار هذا لا ينقطع القراء اللي هم الأغنسطسون اللي هم رتبة الأغنسطس يعني عن القراءة من الأسفار المقدسة للشعب. هذه القوانين أيضا تكلمت عن صلوات السواعي الكاتدرائية وهي باكر والتالتة والستة والتسعة والغروب واللخنكون ونصف الليل وعند صياح الديك. إيه اللخنكون ده؟ اللخنكون ده لما أنا قعدت معاه شهور طويلة بيتهيأ لي كده أن أنا اتنقلت عايش في القرن الخامس والسادس، لدرجة أن أنا ساعتها زعلت أن احنا دخلنا كهرباء. اللخنكون ده طقس اسمه طقس إيقاد السراج أو إيقاد السرج، والطقس ده كان يتم عند دخول الليل يعني بعد صلاة الغروب، يعني تقريبا في وقت صلاة النوم كده. والكنيسة القبطية هي الكنيسة الوحيدة بين الكنائس الشرقية التي لا زالت تحتفظ بجانب من المزامير التي كانت تقال في اللخنكون حتى اليوم، بينما انتقلت هذه المزامير إلى ختام صلاة الغروب في بقية الطقوس الأخرى، وده هنشرحه بعدين. بس يعني اللخنكون ده أحد أثاره اللي متبقية لحد النهاردة اللي هو المزمور 116 لحن إسنوستيرو اللي احنا بنقوله في قبل الهوس الرابع في تسبيحة العشية، ده بقايا طقس اللخنكون، طقس إيقاد سراج المساء. كان له طقس يعني مش واحد كده يروح الدنيا تليل فيروح لافف على الكنيسة ينور كده السرج وخلاص، لا، دي ليها طقس وليها مزامير وليها صلوات جميلة جدا بيشكروا فيها ربنا أن هو أجاز علينا هذا النهار ووجه بينا إلى هذا المساء، فينوروا السرج بطقس اسمه طقس اللخنكون. بس مش معاده دلوقتي بقى. تشير هذه القوانين إلى اجتماع يومي في الكنيسة لقراءة الكتب المقدسة. دي فكرة عن قوانين هيبوليتوس لواحد من أساقفة أو ربما بطاركة الكنيسة القبطية في القرن السادس الميلادي. هاخد كمان نمرة ثلاثة قوانين كنسية مصرية منسوبة للقديس باسيليوس الكبير، يعني بطرك برضو، أو أنا أتوقع بطرك يعني مش أسقف، للكنيسة القبطية في القرن السادس، عمل قوانين ونسبها إلى القديس باسيليوس الكبير علشان ما تضيعش، لأن ده شخصية قوية ومعروفة ومشهورة، فلما يتسمى القوانين باسمه تقوم تحفظ من الضياع. قوانين باسيليوس اللي أنا بتكلم عليها دي قوانين غير قوانين باسيليوس النسكية. القديس باسيليوس له قوانين نسكية وقوانين مأخوذة من رسائله، يعني هو بعت رسائل فيما بعد ترجمت هذه الرسائل لأهميتها إلى قوانين. ما قال الراهب في موسوعته القانونية في المخطوط رقم 251 عربي بالمكتبة الأهلية في باريس، بيورد مجموعتين من القوانين المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير. في الحقيقة ما بيرجعوش لباسيليوس الكبير، فكل ما استطاع العلماء ان هم يقولوه، ولا سيما العالم جريجوري ديكس، انها قوانين مصرية نسبها مؤلفها الى القديس باسيليوس لتنال شهرته. المجموعة الأولى اللي ذكرها مقار الراهب بتضم 13 قانون، والمجموعة الثانية بتضم 106 قانون، ولا يعرفها المجموعة الثانية دي، لا يعرفها إلا الأقباط فقط. ودي اللي احنا بنقصدها، لأن هي ديت اللي فيها الأمور الليتورجية اللي تهمنا. فالأصل اليوناني للمئة وستة قانون اللي هم منسوبين لباسيليوس الكبير مفقود، ولكن توجد أجزاء لها في ترجمة إبطية نشرها العالم روسي في القرن الـ19، وترجمها العالم كرام في القرن الـ20 إلى اللغة الإنجليزية. الترجمة العربية لهذه القوانين بتعود إلى القرن الـ11. فإحنا بنقول إن هذه القوانين 106 لا يمكن أن تكون للقديس باسيليوس. ليه؟ في سببين أساسيين يخلونا نقول كده. أولاً، أن مضمون هذه القوانين الكنسية لا يتوافق مع زمن القديس باسيليوس الكبير. فمثلا القانون الأول بيتكلم عن جوهر واحد وثلاثة أقانيم. هذا المفهوم لم يكن قد استقر بصفة قاطعة أيام القديس باسيليوس الكبير، فما ينفعش القوانين تتكلم عن الدوغما دي وأقول إنها في زمن باسيليوس. الحديث عن القصوص ومركزهم الطاغي في الكنيسة كان في الفترة المحصورة بين القرن الـ5 والقرن الـ7 للميلاد، بحسب رأي العالم جريجوري ديكس، وده ما كانش موجود في زمن القديس باسيليوس. القانون رقم 62 بيبيح للقسيس سلطة التعليم كما للأسقف أيضا، وهو ما كان محظورا في زمن البابا أثناسيوس الرسولي، وهي فترة قريبة من زمن باسيليوس الكبير. بتتكلم هذه القوانين عن صوم الـ40 المقدسة وأسبوع البصخة وصومي الأربعاء والجمعة، ولأول مرة بيجي في واحدة من المصادر الكنسية القديمة ذكر أن صوم الأربعاء والجمعة يكون حتى الساعة 9 من النهار، وأن صوم الـ40 المقدسة يكون حتى الساعة 11، يعني 5 بعد الظهر، وأن أسبوع البصخة يكون صوم لحد ظهور النجم، وده بيأكد الوقت المتأخر في تأليف هذه القوانين، وأنها بالتأكيد لا يمكن أن تكون في زمن باسيليوس الكبير. ذلك لأن القديس باسيليوس الكبير ما قالش في أي من كتاباته ورسائله هذا الأمر. ومن جهة تانية أن المصادر الكنسية القديمة اللي اتكلمت عن صوم الأربعين المقدسة وأسبوع البصخة ويومي الأربعاء والجمعة مش بتتكلم عن زمن محدد للانقطاع عن الطعام. الدليل الآخر اللي بعد كده اللي بيثبت أن هذه القوانين مش بتاعة القديس باسيليوس إن القانون رقم 30 بيتكلم عن الاحتفال بعيد الميلاد مستقلاً عن عيد الغطاس، وهو ما لم يكن معروفاً في زمن القديس باسيليوس الكبير. اللي بيأكد أيضاً أنها قوانين متأخرة زمنياً إن القانون رقم 30 بيقول أن العلاقة الزوجية بين الزوجين هي علاقة دنسة أو نجسة، وأنها في فطرة البصخة المقدسة من الخطايا التي ليس لها غفران، ولم يرد في كتابات القديس باسيليوس ولا في رسائله ما يفيد ذلك، فهي بحسب تعليم آباء الكنيسة مجرد فطر يكسر الصوم. فده بيبين أنها موضوعة في زمن متأخر. ده البند الأول اللي احنا بنقول فيه أن اللي ورد فيها لا ينتمي إلى زمن القديس باسيليوس. الأمر الثاني أن هذه القوانين تشرح طقس الكنيسة القبطية، حيث تشرح هذه القوانين الطقس القبطي لسر المعمودية والقداس الإلهي والرسامات الكهنوتية بحسب الطقس القبطي، وبتجنا منها إشارة مبدعة عن مردي أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا. المرد ده غير معروف إلا عند الأقباط، يعني لا يوجد في أي قداس من قداسات الكنائس الأخرى شرقا وغربا. بكده بيبان أن المصدر الثالث من مصادر الحياة الليتورجية للكنيسة القبطية وهي قوانين اسمها كده القوانين الكنسية المصرية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير. واضح إن الكنيسة في القرن السادس بعد أن أفل، يعني اطفى نجم مدرسة الإسكندرية ولم يعد لها وجود، بدأت الحياة الليتورجية والروحية تضعف في الكنيسة القبطية مع حلول هذا القرن. ولما الحياة الروحية تضعف، الشيء الطبيعي إن اللي خايفين على كنيستهم يحطوا قوانين علشان يقدروا يحافظوا على ما تبقى. فتكاتف بطرقة الكنيسة القبطية في هذا الوقت ووضعوا هذه القوانين عشان يحافظوا على ممارسات لتورجية في الكنيسة. في المحاضرة الجاية هنكمل بقية هذه المصادر وننتهي منها نهائيا. احنا بقينا قوانين برضو مصرية منسوبة للقديس غريغوريوس النيسي، وبعدين قوانين مصرية برضو منسوبة للقديس يوحنا ذهبي الفم. كده بنكون خلصنا المصادر اللي بنعتمد عليها في دراسة التاريخ الليتورجي لكنيسة اسكندرية في هذه القرون المبكرة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. لو حد عاوز يسأل أي سؤال.
شكرا أستاذ أبونا. تفضل أستاذ نعيم.
قدسك قلت يا أبونا في موضوع القداسات اليومية في السؤال الأولين اللي قدسك شرحته.
أيوة.
في الأربعين المقدسة كان بيقولوا إن في الجمعة السادسة بيحضروا اللي هم هيتعمدوا في يوم الحد، لما كان الصيام 6 أسابيع فقط.
بالضبط.
ده معناه إنه التعميد كان في عيد القيامة؟
الجمعة العظيمة كان بيبدأ فيها بقى صلوات التعزيم الأخيرة للمرة الأخيرة اللي كانت بتتقال على مدار الصوم كله، وبعدين يبدأوا الجمعة والسبت يعمدوا المعمدين الجدد، وأول ما يتعمدوا يخشوا في موكب من المعمودية إلى الكنيسة لحضور قداس عيد القيامة للمرة الأولى في حياتهم. فلما اندثرت رتبة الموعوظين بدأ هذا الطقس يضعف، فالأقباط خسروا حاجة غالية جدا، لأن الأقباط كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيبقوا حاضرين مراسيم المعمودية، فكل واحد واقف في الكنيسة حاضر مراسيم المعمودية عشان يشوف هو اتقال له إيه عشان يتعمد، فبيجدد عهد معموديته، بيفتكر اليوم اللي اتولد فيه ابن المسيح، فبيبقى دخول المعمدين للكنيسة في موكب لابسين ثياب بيض وحاطين على رأسهم تيجان ومسكين شموع بيخلي الكنيسة ليها بهجة ما بعدها بهجة، كما كأنه يوم معموديتهم هم كمان، لأن التوبة في الكنيسة، التوبة في الكنيسة هي عودة إلى يوم المعمودية، التوبة هي عودة حياتي يوم ما خرجت من جرن المعمودية، توبة مبنية على أساس المعمودية، توبة لها أصول. أول ما أتوب وأقدم توبة أمام الله بيتغسل توب المعمودية تاني بأبيض زي الأول. فلما هذا الطقس تعطل أو توقف، الكنيسة القبطية حافظت عليه بطريقة بحتة شوية دلوقتي، وهي إيه؟ إن يوم قداس عيد القيامة يبدأ تسبحة نصف الليل لعيد القيامة بدورة بإنجيل يوحنا. يعني أما نخش بقى عشان نحضر قداس العيد هنعمل التسبحة، فالأول خالص قبل بدء التسبحة ناخد إنجيل يوحنا ونلف بيه في الكنيسة دورة، وإحنا بنقول تنثينه، قوموا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا خلاص نفوسنا. الدورة دي بنقف عند الباب الهيكل ونلف بالإنجيل ونرجع تاني عند باب الهيكل وخلاص. دي بقايا طقس موكب دخول المعمدين الجدد إلى الكنيسة. أنا مش عارف أنا قلت كل الكلام ده ليه رغم أن هو بره السؤال، بس عشان دي حتة صعبان عليها أنها اتلغت يعني.
شكرا يا أبونا، شكرا جزيلا.
يا أبونا بالنسبة لدور الإشبين، فعند إخواتنا مثلا الكاثوليك الجاد فادر ده الدور بتاعه يعني مهم، دور حيوي ودور بيقوم بيه إذا كانت واحد أو واحدة على مدار السنين لما بيكبر الطفل ويكون له دور في حياته. إنما إحنا عندنا ما عندناش الكلام ده، عندنا الإشبين بيقف جنب الطفل، بيبقى حد من العيلة بيحضر الطقوس وبيله دور في وقت الطقوس، بس بينتهي دوره أو بيموت دوره على مدار السنين.
ما هو عشان كده أنا طول الوقت بقول إن الأقباط عندهم إشبين الطفل هي أمه، والأم فاكرة إنها مسؤولية مش هتسأل عنها. فطول الوقت بقول أن المسؤول عن تربية الطفل في الإيمان هو إشبينه، هيتحاسب عنه. فإذا كانت الكنيسة القبطية بتقول أمه، تبقى أمه هتتحاسب عنه، واللي هيتحاسب أكتر هو الكاهن اللي هيعمد. لأنه لو ما كانش متأكد أن أمه قادرة أن تسلمه أو ترضعه الإيمان، ما ياخدهاش إشبين. دي مش تمثيلية، دي مسؤولية. الأمور دي ما فيهاش تمثيليات. فهتبقى المسؤولية واقعة على الأم إذا لم تعتني بطفلها. اوعى تقول لي مدارس الأحد تحل محل الأم، أو تبقى المسؤولية واقعة على الكاهن إذا شاف إن الأم لا تصلح وخدها إشبين عشان يقول لها تتميم المراسيم وخلاص. ده أمر خطير جدا،
وده ينطبق على الإشبين أيا كان دوره، حتى لو
مش طبعا.
أيا كان مين
طبعا.
شكرا أسابونا. مدام مقدورين اتفضلي.
أبونا أوتسك قلت إيه هو المزمور اللي بتصلى في طقس إيقاد السرج؟
هو في 5 مزامير بتقام في طقس إيقاد السرج، اتبقنا منها المزمور 116. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. بس قبل نص المزمور ده بنقول دوكساسي أوثي أوثي من مجد الآب والابن والروح القدس، بلحن جميل جدا اسمه نيئس نوستيرو، لحن بيقال قبل بدء تسبحة رفع بخور عشية. والأمر الغريب جدا أن أبصلموطيات الكنيسة القبطية لحد عهد قريب من سنوات قليلة ما كانتش بتذكر المزمور 116 في بداية تسبحة الغروب. يعني كان بيبدأ تسبحة بالهوس الرابع على طول. وبعدين مؤخرا في حد انتبه فطبع في الأبصلموطية نص المزمور 116. ده أحد 5 مزامير كانت بتقال في اللخنكون. وفي مرة كان القديس يوحنا ذهبي الفم بيوعظ، فقام الشماس ينور الأناديل بتاعت الكنيسة، ما كانش فيه كهرباء طبعا. فالناس سابت العظة وبدأت تتفرج على العمال ينور الأناديل ده. ففي العظة بتاعته قال بما معناه، قال لهم انتوا سبتوني وبكلمكم كلام خاص بحياتكم وخلاص نفوسكم، ومش مركزين معايا ومركزين مع الشماس اللي عمال ينور الاناديل. لفته كده بتبين ان ده كان طقس يمارس في هذا الوقت. بالمناسبه بقى الكلام جاب بعضه، يعني الشيء بالشيء يذكر. يعني الكهرباء خشت قرى مصر او بعضها في الستينيات من القرن الماضي. يعني ما كانش فيه كهرباء في مصر لحد سنة 1950 مثلا، إلا في بعض المدن حاجة 40 ها عشان ما حدش يزعل. ولكن عجب العجاب، في خلال ما لا يزيد عن 100 سنة أصبح إنك تطفي النور وتنور النور بتمثيلية القيامة طقس أساسي جدا ولا تعقيد.
شكرا وتسابونا، احنا كلنا بنحبها في عيد القيامة.
بس انا ما بحبهاش الحقيقة، لان لا يجوز ان احنا نطفي نور الكنيسة والذبيحة على المذبح، لا يجوز، لا يحق. طالما ذهننا غفل ولو إلى لحظة أن القائم على المذبح هو المسيح، تحول الكنيسة إلى مسرح. لكن طالما ذهننا مرتبط بأن المسيح قائم على المذبح، هنخلي بالنا أن كل تصرف هيبقى صح ولا غلط؟ عيد القيامة حسب الطقس القبطي والمكتوب في مخطوطاتنا إن رئيس الشمامسة بيطلع يقف قدام الشعب يقول لهم خريستوس أنستي، فيجاوبوا عليه أليسوس أنستي 3 مرات بس، وتبدأ دورة القيامة. لكن طف النور ونور النور ويضرب البتاع مسدسات الصوت ويخبط على الباب، الكلام ده كله احنا غشناه من الكنيسة البيزنطية، واللي غشه واحد اسمه أبونا فيليساوس إبراهيم، كان كاين الكاتدرائية المرقصية، كان طقس بيتعمل قبل دخول الكنيسة في ليلة عيد القيامة. فلما ناخده ونحطه في صلب القداس ده موضوع تاني مش تبعنا. مهم يعني النور، يعني جت سيرة النور، الناس بقى تسقف في الكنيسة، ما بقتش كنيسة خالص، في حد يسقف في الكنيسة، في حد يسقف في الكنيسة، وده مش بيسقفه، ده بيزغرطه كمان. ولما تيجي تسألهم أنت بتعملوا كده ليه؟ أصلاً فرحانين بعيد القيامة. هو فرحة عيد القيامة إن إحنا نهين بيت الرب، تبقى دي فرحة. باقي 5 دقايق، في أي سؤال تاني؟ أستاذ ريتا ربعت إيديها، تفضلي تفضلي.
أي قدس أبونا، أنا يمكن أخرجك سن عن الموضوع ده، أنت كل يعني قدس كل مرة تقول لنا المخطوط ده في الجامعة الأهلية في باريس وده في ألمانيا، مين اللي ودى المخطوطات؟ هي اتسرقت ولا الأباط ما حفظوش عليها ولا باعوها؟ أنا عايز أعرف يعني حتى دلوقتي زي حواس عايز دقن أبو الهول وعايز حجر رشيد، طب إحنا مش بنطالب ناخد أي حاجة؟ مش معقول كل ما أسمع الكلام ده، يعني إحنا ما عندناش مخطوطات في مصر كلها بره؟
إحنا بنسميهم اللصوص الفضلاء، إحنا بنسميهم كده اللصوص الفضلاء. هم جم مصر نهبوا المخطوطات القيمة تقريبا كلها وطلعوها بره مصر، فهم لصوص ولكنهم فضلاء لأنهم لما طلعوها بره مصر حافظوا عليها وحطوها في مكتبات تحت أجواء صحية للحفاظ على المخطوط. أنا كنت في مرة هنا في الدير بعمل دراسة عن رفع البخور، فروحت جبت مخطوط قديم عندنا، مخطوط كيحكي، ثالث أقدم مخطوط في العالم. أنتوا عارفين أن المخطوط بيتكتب بالحبر، دودة المخطوطات تاكل الحبر، تتغذى على الحبر بتاع الحروف. المخطوط كان تخنه مش أقل من 10-12 سنتي، لقيت 3/4 المخطوط دودة المخطوطات بتاكل الكلام، والكلام في الورق تحت بعضه، فتلاقي الورق متخرم بحروف المكتوبة به المخطوط، الدودة واكلة الكلام 3/4 مثلا 8 سنتي عمق، ما يتقروش يعني، لأن المخطوطة لم تحفظ بطريقة علمية. فهم اللي سرقوا المخطوطات دولت حافظوا عليها. حتى أنه أنا كنت هجاوب على السؤال بتاع الفرق بين إيه هو الإبط الصعيدي والإبط البحيري، فجبت سيرة المخطوطات الصعيدي اللي اتسرقت والمخطوطات البحيري اللي اتسرقت. شيء مؤسف جدا، شيء يؤسف له يعني، إنما الحمد لله أنها اتسرقت.
مدام سهير اتفضلي.
أتسابونا، مخطوطات الأرب سي سكرولز اللي هو في البحر العربي ده موجودة فين دلوقتي؟
اللي هي المخطوطات بتاعت ايه؟ البحر الميت؟
البحر الميت
الحقيقة انا مش فاكر قوي مكانها فين، بس اعتقد ان هي برضو مش في مصر يعني، بس فين مش فاكر دلوقتي.
شكرا.
بتهيألي يا قدس أبونا راحوا إسرائيل المخطوطات بتوع قمران.
أنا عملت في أحد الكتب حصر بكل الرحالة الأجانب اللي دخلوا مصر وسرقوا الكتب والتواريخ بتاع دخولهم في أحد الكتب يعني، ومن ضمنها طبعا كل ما تم اكتشافه، حتى أن في واحد اسمه يوسف السمعاني اللي هو أثرى مكتبة الفاتيكان بكل المخطوطات القبطية اللي سرقها، بيقول من هؤلاء الرهبان حصلنا على مخطوطات على أعظم جانب من الأهمية مكتوبة باللغة القبطية، ولم يكن لديهم بعد ذلك ما يستحق الالتفات حتى من أكثر الناس جشعا. يعني جابها على الأرض يعني. وكان الرهبان بتوع الصعيد بيبيعوا المخطوطات للأجانب بسجاير، يعني يديروا المخطوطة عشان يديروا سجاير. فلما لقوا إن الموضوع يعني كده فبدأ يمزع المخطوطة ملازم، يديله ملزمة فيديله سجاير، فيديله المخطوطة كاملة ليه؟ فيقطعها ويديها له على أجزاء، فيبقى الراهب بتاع الصعيد ده عنده مخطوطة مقطعها مثلا قول مثلا 10-12-20 ملزمة. جاله واحد من لندن اداله ملزمة، وجه اللي بعدين من فيينا اداله ملزمة تانية من نفس المخطوطة، وجه الثالث من باريس اداله ملزمة رابعة من نفس المخطوطة. فواحد اسمه تيتو أورلاندي ده راجل إيطالي صعبان عليه اللي حصل ده، فبدأ يلف مكتبات العالم علشان يجمع كل مخطوط تاني على بعضه من كل مكتبات العالم. وعملنا بقى دراسة على الموضوع ده، وقعدنا بقى نكتب إن المخطوط الفلاني ياخد رقم وملازمه موجودة فين وفين وفين. لقينا بعض المخطوطات متوزعة على 25 مكتبة في العالم، المخطوط الواحد متمزع 25 جزء. يعني سكة لما نخش فيها مش لطيفة شوية.
مدام سهير تفضلي.
ايوه اتسابونا، يعني معناته مش ممكن مثلا الكنيسه تطالب مثلا الميوزيومز اللي موجود عندها الحاجات دي وترجعها مصر، ولا احسن لها
تروح هناك؟ ترجعها مصر ازاي اذا كنا احنا حبينا نحصر مخطوطاتنا اللي في مصر عشان نقدر نلمها ما عرفناش. مش انا قايل لكم كده في الاول، ده في مش عايز اقول كلام يعني عشان احنا جايز يكون في تسجيل، ده في ناس عندها مخطوطات كانت بتولع فيها عشان تاخد المكان تعمله انتريه. المخطوطات كانت ما عندوش مكان، فدخل لقى مخطوطات كتيره في المكان، اخدها يا اما وزعها على حد يحرقها عشان عاوز يعمل انتريه يستقبل فيه الضيوف. ده في مصر هنا ومن مسؤولين، فهيجيبوها ازاي؟ ده لو جابوها مش هتعيش،
واحسن لها تفضل في الحته اللي هي فيها على الاقل
بتحط عليها كده اضمن تكون موجوده.
بالظبط
ولها فهارس وكتالوجات وجداول كل حاجه،
ما زي التحف المصريه اللي في بره في المعارض بيحترموها قوي يعني بياخدوا
بالهم. لا بس ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. الناس بتجيب الآثار المصرية المسروقة وترجعها موطنها وتعتني بيها. احنا لا نحترم المخطوطات ولا نقدر تراثنا، لا نقدر تراثنا. آخر حاجة هقولها عشان ننتهي، انا حضرت دراسة لمدة اسبوع في بيت السناري تبع معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، واللي بيدرسوا فيه دكاترة من هذا المعهد. وقلت بعد ما خرجت من الأسبوع ده المسلمين اللي في مصر سابقين الأقباط من جهة اهتمامهم وحرصهم على مخطوطاتهم والعلم اللي بيدرسوه ويتعلموه ويعلموه. احنا لا نعتني بتراثنا، لازم نكون صادقين، لان من غير هذا الصدق مش عمرنا ما هنعمل حاجه. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.
شكرا سبونا.
سلام. شكرا يا ابو، شكرا، تصبحوا على خير.
سبونا ربنا يخليك لينا.
تعيش الله.
شكرا.